الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخاص. قال تعريفه: الخاص لغة ضد العام. ومر معنا أن العام ومعنى الشمول. تقول: عممت زيدا وعمرا بالعطاء شملتهما. فالخاص ضد العام. واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. هذا تعريف الخاص في الاصطلاح. فهو لفظ دال على محصور، يعني على حصر، فليس هو بلفظ عام، يشمل أفراد متعددة، وإنما لفظ يدل على حصر إما بشخص أو عدد كأسماء الأعلام أو الإشارة والعدد. بشخص مثلا كان تقول: أعطي محمدا أو أعطي عليا، فهذا خاص، حصرت الآن الإعطاء لشخص معين. أو عدد، كان تقول مثلا: أعطي 5 فقراء أو 100 فقير أو 1000 فقير، هذا خاص لأنه محصور بعدد. أو أسماء الأعلام والإشارة، أسماء الأعلام كما مر: محمد وزيد، والإشارة مثل هذا، تقول: أعطي هذا أو أكرم هؤلاء، فهذا خاص. قال: فخرج بقولنا على محصور العام، لأن العام لا يدل ماذا؟ على محصور. والتخصيص لغة ضد التعميم. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. هذا هو التخصيص، إخراج بعض أفراد العام. فالتخصيص هو أن تخرج بعض أفراد العام، لأن العام يشمل بعمومه جميع الأفراد، يشمل بعمومه جميع أفراد هذا العام. فإذا أخرجت بعض الأفراد من هذا العموم فهو التخصيص. مثلا إذا قلت: أكرم الطلاب إلا زيدا، أكرم الطلاب إلا زيدا، فزيد هو أحد الطلاب، فأنا أخرجته من هذا العموم وهو عموم الإكرام، فصار زيد ماذا؟ مخصص. ومثله مثلا أن تقول: اعطي الفقراء إلا عليا، فعلي خصص من بين هؤلاء الفقراء بعدم الإعطاء. وهناك فرق بين إخراج بعض أفراد العام وبين ذكر بعض أفراد العام. فذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، وإنما التخصيص هو بإخراج بعض أفراد العام. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل هذا تخصيص؟ الجواب لا، هذا ذكر بعض أفراد العام، لأن الصلاة الوسطى هي أحد ماذا؟ الصلوات 5. فتخصيصها بالذكر هو لأجل فائدة وبيان أهمية هذه الصلاة، لكنها ليس بتخصيص. ومثله إذا قلت: أكرم الطلاب وزيدا، أكرم الطلاب وزيدا، فالآن أمرت بإكرام جميع الطلاب ومن ضمنهم زيد، فذكر زيد في هذا الموضع ليس هو تخصيص، وإنما هو ذكر بعض أفراد العام، لأنه داخل في الإكرام من بين الطلاب. لكن خص بالذكر لمزيد أهمية وشرف له عن غيره. وضابط ذلك الذي يفرق به بين ذكر بعض أفراد العام وبين إخراج بعض أفراد العام هو إن اختلف الحكم فهو التخصيص وهو إخراج بعض أفراد العام، وإن اتفق الحكم فهو ذكر بعض أفراد العام. فعندما أقول أكرم الطلاب إلا زيدا، هنا ماذا؟ اختلف الحكم، في الأول إكرام للطلاب ثم استثناء زيد من عدم الإكرام، لكن أكرم الطلاب وزيدا الحكم واحد، إكرام الطلاب وإكرام زيد، فهذا ذكر بعض أفراد العام. إذن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام. قال والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، يعني الشرع المشرع لذلك، وهو الله سبحانه وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام. ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص، يعني كذلك الدليل الذي حصل به التخصيص يقال له مخصص، فيطلق المخصص على فاعل التخصيص وعلى الدليل الذي حصل به التخصيص. قال ودليل التخصيص نوعان متصل ومنفصل، فالمتصل ما لا يستقل بنفسه والمنفصل ما يستقل بنفسه. المتصل ما لا يستقل بنفسه يعني يكون في نفس النص الذي فيه العموم، فيأتي اللفظ العام ثم يأتي التخصيص في نفس النص. والمنفصل يأتي العموم في نص والتخصيص في نص آخر، وسيأتي تفصيل ذلك. قال فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، فيقال الحبل الثني يعني يرد بعضه على بعض، وهذا معنى الاستثناء في اللغة، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. فالآن الاستثناء قال إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، ومر معنا أن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام. بماذا يخرج؟ قال بإلا، هذا الاستثناء، يعني يكون الاستثناء بأداة الاستثناء إلا أو إحدى أخواتها، يعني التي تعمل عمل إلا، مثل غير وسوى وخلا وعدا وحاشا وغيرها. قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، الإنسان لفظ عام، كل إنسان في خسارة، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى بذلك أهل الإيمان والعمل الصالح، فقال إلا الذين آمنوا إلى آخر السورة. والاستثناء كما يقول أهل العلم هو معيار العموم، إذا وجدت نصا فيه استثناء فاعلم أنه عام، فاعلم أنه عام. فالآن لما قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا خرج ماذا من هذه الخسارة؟ أهل الإيمان والعمل الصالح ومن تواصى بالحق وتواصى بالصبر. قال شروط الاستثناء، يشترط لصحة الاستثناء شروط منها، أولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، لابد أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه، أو الاستثناء لابد أن يكون متصل، يتصل المستثنى بالمستثنى منه إما حقيقة أو حكما. قال فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، فهذا يسمى استثناء حقيقي، مثل إذا قلت عبيدي أحرار إلا محمدا، هذا يسمى استثناء حقيقي لأنه حصل مباشرة من غير فاصل، قال: والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. إذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه، فهذا له حكم الاتصال، مثل أن تقول عبيدي أحرار ثم يأتيك كحة أو عطاس ثم تقول إلا زيدا، وهنا يصح الاستثناء ويكون له حكم الاتصال، وهذا معنى قولهم متصل حكما، يعني له حكم الاتصال، لأن الفاصل الذي فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل عارض. قال: فإن فصل بينهما فاصل أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. يعني الآن عندنا قولان، فإذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل، فإن كان هذا الفاصل بكلام لا يتعلق بالاستثناء، وكذلك أيضا أو كان كذلك سكت بعد أن تكلم وأتى باللفظ العام ثم استثنى بعد ذلك، فقال بعض أهل العلم هنا لا يصح الاستثناء. وقال بعضهم إذا كان الكلام واحدا، يعني متعلق بما أريد الاستثناء منه، فيصح لحديث ابن عباس وهو الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر حرمة مكة فقال: لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، فعم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في جميع أشجارها. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقينهم وبيوتهم، يعني مما يستعمله الحداد في إشعال النار، وكذلك مما يستخدم في البيوت في السقف، في سقف البيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، فاستثنى بعد كلام ماذا؟ بعد كلام ابن عباس، فكلام ابن عباس فصل بين الاستثناء مستثنى ومستثنى منه، ومع ذلك صح الاستثناء لأن الكلام كان ماذا؟ كان واحدا، يعني يتعلق بشيء واحد فصح، وهذا هو القول كما قلنا هو الصحيح. قال: الشرط الثاني أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته 10 كلها. هذا قول لبعض العلماء أن المستثنى لابد أن يكون أقل من المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لزمته 10 كلها. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا أكبر وأكثر من مستثنى منه. وقال بعضهم لا يشترط ذلك كما قال رحمه الله، وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4، وهذا هو الصحيح. فعندما تقول له علي 10 دراهم إلا 6 فيلزمه إلا 4. قال: أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، يعني لو قال له علي 10 إلا 10 فتلزمه 10 كلها، ويكون هذا الاستثناء ملغي كما قال أهل العلم، وبعضهم قال الإجماع على ذلك، لأنه يكون عبث وله. قال: فلو قال له علي 10 إلا 10 لزمته 10 كلها، وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر، يعني هذا الخلاف إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان في وصف وصفة فيصح ولو كان استثناء الكل. قال مثاله قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال: وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. فالله سبحانه وتعالى هنا استثنى الأكثر: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني الشيطان لا يستطيع أن يتسلط على عباد الله سبحانه وتعالى، هذا عموم. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى بقوله: إلا من اتبعك من الغاوين. وهذا استثناء الأكثر، لماذا؟ لأن أكثر الناس على غواية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن فهذا استثناء للأكثر. قال: ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. وهذا استثناء للكل لأنه وصف. أنا قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء، استثنيت وصفهم الأغنياء لا يعطون. فإذا كل من في البيت أغنياء فهنا صح الاستثناء ولم يعطى أحد شيئا. قال ثانيا، يعني من المخصصات المتصلة، قال: الشرط، وهو لغة العلامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فقد جاء أشراطها، يعني عن الساعة، على أي علاماتها. ومنه الشرط، الشرط، الشرطة قيل سميت بذلك لأنها علامة، لأنها علامة على القيام بما يجب تجاه الناس ونحو ذلك. قال: والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بعين الشرطية أو إحدى أخواتها. هذا هو معنى الشرط، تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. مثل مثلا عندما تقول: إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، هذا الآن تعليق الإكرام بمجيء زيد، تعليق الإكرام بمجيء زيد، هذا وجودا. وعدما كان تقول مثلا: إن لم يأتي زيد فلا تكرمه. أو: إن جاء زيد فلا تكرمه، هذا فيه عدم الإكرام. قال: والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر، يعني لا يشترط في الشرط أن يتقدم، بل يجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فهنا قدم الله سبحانه وتعالى الشرط: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الشرط، وجوابه: فخلوا سبيلهم. قال: مثال المتأخر قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هنا اشترط الله سبحانه وتعالى في مكاتبة السيد لعبده إذا أراد أن يكاتبه، فإنه أمر بمكاتبته بشرط أن يعلم فيه الخير، وأخر هنا ماذا؟ الشرط، هو قوله: إن علمتم فيهم خيرا. فهذا من المخصصات المتصلة، ويشترط في الشرط أن يكون متصل حقيقة أو حكما كما مر في الاستثناء. وكذلك يشترط أن لا يكون خرج مخرج الغالب، أو أن لا يكون بيان للواقع، أن لا يكون بيان للواقع، فإن كان بيان للواقع فلا يدل على الاستثناء أو على التخصيص. مثل مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فقول الله عز وجل: إن أردنا تحصنا، ليس هذا شرط يحصل به التخصيص ويكون له مفهوم فيكون مفهومه إن لم يردن التحصن فلا بأس بإكراههن، لا، لأن هذا خرج بيان للواقع، والواقع أن هؤلاء الإماء يريدن التحصن، فلذا نهى الله سبحانه وتعالى عن إكراههن على الزنا. فإذا كان الشرط كان بيانا للواقع فلا يدل على التخصيص. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.